أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف والسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام، وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك. عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل. هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا.
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل للضيوف؟ ها؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا ألا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطان أباد.
طيب يا ميرزا، ناولنا خلطتك. علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله.
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطان أباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرون خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا.
نعم.
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة عن خمي ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطان أباد.
ولكن لماذا لم تدعوا المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم؟ في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي. في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسنابات برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء نتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسباً للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضاً طلباً من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان أباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، أكلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضل.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب، عليكم الآن أن تعودا.
ماذا؟
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك هيا.
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟
قف.
لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، خلينا نغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
لقد اخذنا ثأر اخينا بهرام خان من السيد مصطفى يا اخي. لقد اخذنا ثأر.
هيا ويلي يا
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانوا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذرا. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعلهم جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنة، وروح الله لم يبلغ 1 عام بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيد الصاحب. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة؟ ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد،
لا إله إلا الله،
وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرزا عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان آباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحان.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان آباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، إن في حكايات الحيوانات عرضا لمفاهيم أخلاقية، والواقع إن الهدف الأخلاقي هو ما ترمي إليه القصة هنا، وهو الذي يبدو واضحا في نهايتها، على أن مضمون أكثر حكايات الحيوانات يتركز حول محور التفكر الصحيح ورسم الهدف الصائب وتحقيق النصر على العدو. والملاحظ في عالم الحيوانات، حيث العقل لا وجود له فيه، وهو سلوك طريق المكر، وهذا المكر يأتي من الحيوان الضعيف للتخلص من سطوة الحيوان القوي. والحيلة والمكر في هذا النمط من القصص والحكايات أمر لا بد منه، إذ ليس للضعيف إلا الحيلة للإفلات من قبضة الحيوان القوي إن أراد به فتكة. ولو أردنا الدقة في البيان، فإن لنا القول إن المكر في دنيا الحيوانات يقوم مقام العقل لدى أبناء آدم، ولعل هذا المكر نابع من الغريزة المودعة في الحيوان التي تحفزه على ضرورة الحفاظ على نفسه وكيانه إزاء الأخطار ودسائس الأعداء. المكر والحيلة عند الإنسان منبوذان، بيد أنهما لدى الحيوان طريقان لا بد عند الشدة أن يسلك. وتظهر حكايات الحيوانات ما لدى الحيوان من حزم وبعد نظر، وكيفما كان فإن المكر والحزم هما اللذان ينجيان الحيوان من المهالك، وحتى إنهما يوصلانه إلى حقوقه المهضومة. إن كثيرا من القصص وحكايات الحيوانات تلاحظ فيها مظاهر المكر، والقصة التي اخترناها لهذا الأسبوع هي من هذا اللون، إنها حكاية القرد والسلحفات. أوردها صاحب كتاب كليلة وذمنة، ونحن ندعوكم للاستماع إليها وأنتم معنا في برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي يأتيكم من الإذاعة العربية في طهران، فتابعونا.
أهلا بكم مستمعينا. يحكى أن سلطان القرود كان سلطانا عادلا وحكيما، إلى أن العمر امتد به فأضعف قوه. أجل، لقد تساقطت عن هذا السلطان أوراق شبابه، وما كان يبدو عليه إلا خريف العمر. وكان في مملكة أو سلطنة القرود مستمعين قرد شاب لطالما كان يسعى إلى الجلوس على أريكة السلطنة. هذا القرد كان يعد الأيام، يلون ما في خاطره من خيال بلون الحقيقة. إنه وصل إلى قناعة أن سلطانه لا قوة له على إدارة الأمور، ورسم القرد خطة الإجهاض على السلطان، وجمع له أتباعا ومريدين، وتحققت أمنية القرد بعد أن استسلم السلطان الضعيف. إلا أن القرد الذي وصل العرش لم يكتفي بهذا، بل قرر أن يقتل السلطان كذلك. لم يجد السلطان المغلوب على أمره إلا الهرب منفذا للخلاص، فكان أن هرب، ومن بعد ذلك وصل إلى ساحل بحر قاربته أشجار كثيفة. وفي هذا المكان قضى سلطان القرود أيامه ولياليه وحيدا، كان يأكل من فواكه تلك الأشجار. وبينما هو ذات يوم فوق شجرة التين، سقطت تينة من يده قبل أن يأكلها، وكان تحت الشجرة مستمعين علجوم، أي ذكر السلحفة. لما أبصر التينة وقد وقعت في الماء تابعها حتى أكلها، والتذ العلجوم بطعم التين، وراح سلطان القرود يأكل تينة ويلقي بأخرى في ماء البحر. أما العلجوم فسر لسقوط التين من حوله وراح يأكل بكل شهية، ثم رفع رأسه فوجد القرد فوق الشجرة، فقال له: يا صديقي الجديد، إني لأشكرك على كل هذا التين، فإنه لذيذ الطعم حقا. ولما سمع سلطان القرود كلام العلجوم سر لأنه وجد صديقا سيخرجه من وحدته، فقال للعلجوم: لقد سررت لرؤيتك، وها أنا ذا إليك آت. وقفز القرد عدة قفزات حتى دنا من الأرض، تبادل التحايا مع العلجوم الذي رحب به وسأله عن السبب في قدومه هذا المكان. وقص القرد قصته على العلجوم وقال له: لقد آنستني بوجودك، فالوحدة كادت أن تقتلني. وتوطدت مستمعينا أواصر الصداقة بين القرد والعلجوم، ومرت الأيام ما بينهما بسرور وانشراح. وكان العلجوم قد ابتعد عن أسرته، وكانت زوجته تبحث عنه وطال الانتظار دون جدوى. وسألت جارة زوجتي العلجوم عن الحزن الباد عليها، فقالت لها: لقد غاب زوجي ولم يعد، وها أنا قلقة عليه. وقالت الجارة: لا داعي للقلق، إن زوجك عند البحر، وقد صادق قردا هناك، ولعل هذا هو السبب في إبطائه في العودة إلى البيت. وبكى زوجة العلجوم، فقالت لها جارتها: وما فائدة البكاء؟ اسمعي، سأعد خطة لإرجاع زوجك بعد قتل القرد والتخلص منه. وانطلقت مستمعينا جارة السلحفات إلى حيث ساحل البحر، ورأت جارها قاعدا مع القرد. قالت له معاتبة: إنك تركت أسرتك وجئت إلى هنا، ألا تعلم أن أسرتك في انتظارك؟ فقال العلجوم للجارة: ألحق معك، هل حدث حادث؟ ردت الجارة: أجل، إن زوجتك مريضة وهي بحاجة إليك. ولما طرق الخبر هذا سمع العلجوم قرر العودة إلى بيته، وودع القرد على أن يلتقيه ثانية. قال القرد للعلجوم: أنا على استعداد لتقديم أي مساعدة. فشكره العلجوم وانطلق نحو بيته عائدا. إن الحكاية مستمعينا لم تنتهي بعد، وسنكملها لحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم قصص وأساطير إيرانية. فحتى اللقاء الجديد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض مبطلات الصلاة. ذكر الفقهاء أمورا تبطل الصلاة بها، فإذا صدر من المصلي بعض هذه الأمور وجب على المصلي إعادة الصلاة. ومن تلك الأمور الحدث، ومعنى الحدث في اصطلاح الفقهاء تارة ما يوجب على المكلف الوضوء كالبول والغائط والنوم والريح. فإذا استيقظ شخص من النوم وأراد أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا توضأ وبعد ذلك نام أو خرج منه البول وأراد أن يصلي يجب عليه إعادة الوضوء، إذ الوضوء بطل بحدث النوم أو بحدث البول. وإذا صدر من المصلي في أثناء الصلاة شيء من مبطلات الوضوء وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، وهذا الحدث يسمى بالحدث الأصغر، وهو ما يوجب الوضوء. وتارة الحدث يوجب على المكلف الغسل كالجنابة أو دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا كان شخص مجنبا كمن احتلم في المنام وخرج منه المني، فإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وهذا ما يسمى بالحدث الأكبر. فالمرأة إذا كانت في الصلاة ونزل عليها دم الحيض بطلت صلاتها. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا صدر من المصلي الحدث سهوا؟ الجواب: نعم، تبطل الصلاة بصدور الحدث سواء كان عمدا أو سهوا. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في أثناء الصلاة هل صدر منه الحدث أم لا؟ الجواب: لا يعتني بشكه ويكمل صلاته ولا شيء عليه. فينبغي للإنسان للمؤمن أن لا يوسوس، الوسوسة حرام، الوسوسة من الشيطان. فتلخص مما سبق أن الحدث الأصغر والحدث الأكبر من مبطلات الصلاة، فإذا صدر من المصلي ذلك وجب عليه التطهير والوضوء وإعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، منذ عدة حلقات وحديثنا حول الشكر الذي هو من الخصال الأخلاقية لدى الإنسان، وأول من لا بد أن يشكر هو الله تبارك وتعالى، لأنه جل جلاله مفيض كل النعم المادية والمعنوية على الخلق والبشرية. لكن إلى جانب شكر الخالق لا بد من شكر المخلوق، وقد قيل من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
وكان مر علينا حضرات المستمعين أن للشكر مراتب ثلاثا، هي الشكر في اللسان والشكر في العمل ومن قبلهما الشكر في القلب. وقد يشكر الإنسان النعم الوافدة عليه باللسان ولكن ينكرها في العمل، وهذا الشكر اللساني لا قيمة له هنا.
أعزائي المستمعين، وفي الأحاديث الشريفة تأكيد على لزوم الشكر في كل الأحوال وعلى نعم خاصة مثل نعمة السلامة ونعمة الإنفاق والكرم. وحينما تزداد إفاضات النعم الإلهية على الإنسان أن يشكر الله تعالى وهو المنعم العظيم، حينما يرى نفسه في أفياء النعم الإلهية والناس محرومون منها. لكن قبل الاستمرار في الكلام لابد من القول إن الله يفيض من نعمه على جميع خلقه دون ما مرجح بين أحد وآخر، إنما هم الناس بأعمالهم السيئة قد يحولون دون وصول النعم الربانية إليهم. أيها الأخوة والأخوات، إن حمد الله تعالى في القلب واللسان والعمل له مردودات إيجابية على الإنسان نفسه.
وإلى هذه الحقيقة أعزائي المستمعين أشارت العديد من آيات القرآن الكريم، مثل الآية 40 من سورة النمل، والآية 12 من سورة لقمان، والآية 7 من سورة الزمر المباركة. أجل أعزائي المستمعين، إن لسان الإنسان لابد أن يردد على الدوام هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، صدق الله العلي العظيم. وفي الآية 7 من سورة إبراهيم عليه السلام يظهر لنا أن شكر النعم يزيدها، حيث يقول تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من واجب الإنسان المتخلق بأخلاق الله أن يجعل النعم مادية كانت أم معنوية، ظاهرة كانت أم باطنة، درجات سلم لرقيه ليس في المجتمع وحسب، بل وفي مسيره نحو الكمال الذي هو هدف طالما ينشده الإنسان.
أعزائي المستمعين، إن في القرآن الكريم دروسا كثيرة حول الشكر، ويحدثنا هذا الكتاب السماوي الخالد أن من نتائج الشكر لله تعالى شأنه إحياء الأرض التي فيها إحياء للإنسان. ويخاطب القرآن الكريم الناس بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، صدق الله العلي العظيم. إن الإنسان وبواسطة الشكر يوثق من علاقته بخالقه الكريم المنان، فالشكر يقرب العبد من الله، وكفر النعم يبعد العبد عن الله. يقول القرآن الكريم كما مر: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العلي العظيم. إن الإنسان الشكور يحيا حياة طيبة مادية ومعنوية، فروحه تكون فضفاضة لا أثر لمكدرات الأخلاق فيها مثل البخل والحسد والحقد والغرور. إذن الشكر يساهم في التربية النفسية عند الإنسان. عزيزي الكرام،
مستمعينا الأكارم، إن التعاليم النورانية الإسلامية هي مدرسة متكاملة للأخلاق، يتعلم الإنسان فيها دروس الحياة، وللشكر في هذه المدرسة الإلهية مكانة رفيعة. وحث القرآن الكريم على شكر الوالدين والإحسان إليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائي المستمعين، ولقد جسد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في حياته المباركة الكريمة، فقد ورد في كتب الأحاديث والتاريخ: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إضافة إلى شكر الوالدين، أعزائي المستمعين، على الإنسان أن يشكر كل الذين أناروا له درب الحق والحقيقة من الرسل والأنبياء والأولياء ومعلمي الأخلاق. وأخيرا نقول إن الشكر على النعم في حد ذاته نعمة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم مستمعين الأكرم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم أعزائي الكرام، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، مستمعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبة لكم أحبتي الأفاضل في كل مكان، أنتم معنا وهذا اللقاء من برنامج دنيا الشباب، حيث نفتح النوافذ على قضاياكم ونغوص في أعماق أسئلتكم ونمضي معا في رحلة بحث عن المعنى والهدف. اليوم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، نقف على عتبة مدرسة ربانية لا تشبه أي مدرسة، مدرسة بلا فصول وبلا سبورة، لكنها تصنع أعظم التغييرات في النفس والوعي والسلوك. إنها مدرسة الحج. تعالوا معنا لمواكبة حملات الحجيج في الديار المقدسة، الذين يفدون إلى تلك الأراضي المقدسة سواء في المدينة المنورة ومن ثم ينتقلون إلى مكة المكرمة لأداء حج بيت الله الحرام في هذا العام، لنكون معهم نرافقهم ونستنير من هدي هذه المدرسة المعطاءة، مدرسة الحج. محور الحديث: الحج مدرسة. نعم، نتساءل في هذا اللقاء عن الاستعداد للحج، وهل هو يقتصر في الاستعداد المالي أم نحتاج إلى سائر الاستعدادات، منها الاستعداد الروحي والمعرفي.